بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 100، وهي بعنوان تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنت كتبت كتابا في أحكام الأضحية والزكاة مطولا يقع في 93 صفحة، وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ، فرأيت أن أكتب تلخيصا لذلك الكتاب حاسفا ما لا تدعو الحاجة إليه زائدا ما تدعو الحاجة إليه، والله أسأل أن يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى، مبنيا مبينا لشريعته، نافعا لنا وللمسلمين، إنه جواد كريم. وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في شروط الأضحية، الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها، الفصل الرابع في من تجزئ عنه الأضحية، الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق، الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية، الفصل الثامن في الزكاة وشروطها، الفصل التاسع في آداب الزكاة، الفصل العاشر في مكروهات الزكاة. المؤلف: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل،
وهي ما يذبح الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى. فالأضحية خاصة بهذا الزمن، ما يذبح ما يذبح في أيام عيد الأضحى، وهي يبدأ من الذبح بعد صلاة الإمام في العيد وينتهي بنهاية أيام التشريق اللي هو 13، تذبح في أيام عيد الأضحى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما لم تغرب الشمس. وما يذبح من بهيمة الأنعام إشارة إلى أنها خاصة بهذا الجنس، فمن ذبح في هذه الأضحية بطا أو أوزا أو كذا، كل هذا أو دجاجا، كل هذا لا يجزئ، إنما الذي يجزئ هنا بهيمة الأنعام. وما بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، إبل بقر غنم. نعم.
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله
طبعا على شروط مخصوصة سوف تأتي. نعم.
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى،
وقال تقربا إلى الله، يخرج من ذلك ما لو ذبحها لحما ذبحها للأكل فإنها لا تكون أضحية، إنما لابد فيها من النية. يبقى النية المخصوصة في الذبح المخصوص هذا في الأيام المخصوصة. نعم.
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل.
وهو أشمل، والنسك النسك يطلق على العبادة كلها ومنها الذبح، فهو الذبح من جملة هذه العبادات من جملة النسك. نعم.
وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس
أي أن الذبح هذه عبادة، عبادة عامة في الشرائع، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم.
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله
عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع الجرى صفحهما إذا ضحى رسول الله فهي مشروعة بالسنة. يبقى مشروعة بالقرآن فالذبح عبادة خاصة وهو داخل في جملة العبادة، عبادة خاصة فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، فدل هذا على أن الذبح عبادة، ولهذا من صرف لغير الله عز وجل كان مشركا. أيضا يدخل في قول الله عز وجل ونسك من جهتين، من جهة خاصة أن الذبح يطلق عليه نسك، ومن جهة عامة دخول ذلك في العموم أن النسك يراد به العبادة فالذبح يدخل في عموم هذه العبادة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني لم تنسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى، يقول أقام النبي 10 سنين يضحي. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جثعة، فقال يا رسول الله صارت لي جثعة، فقال ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء
قال ضحي بها، رواه البخاري ومسلم. وهي ما لا 6 أشهر من الضأن، من جذعة من الضأن ما لا 6 أشهر، وهذه تجزئ. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم.
من ذبح بعد الصلاة، فدل هذا على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فسنة المسلمين أن تذبح بعد الصلاة، هذه سنة المسلمين، فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئ. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تجزيك ولا تجزي عن أحد إيه بعدك فيما يتعلق بالسن. نعم.
فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم.
فيكون هذا من الشعائر الظاهرة والإنسان يحرص عليها، فهذه من الشعائر العظيمة الظاهرة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. ولهذا لو قيل مثلا أيهما أفضل، أن الإنسان يشتري أضحيته ويذبحها بنفسه ثم يقسمها ويوزعها، أو يرسل مثلا بها إلى بعض الجمعيات الخيرية لتقوم بهذا عنه؟ نقول بل ذبحوها بيده، شراؤها وذبحها بيده وتوزيع ذلك هذا الأفضل، حتى تعم هذه الشعيرة الظاهرة، هذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح، بخلاف هذه الجمعية قد تذبح في مذبح معين مثلا، وبالتالي تقل أو يقل ظهور هذه الشعيرة بين الناس. فالأفضل أن الإنسان يذبحها بنفسه كما ذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جواز يعني أن يوكل الإنسان، مع جواز أن يوكل الإنسان من يذبحها، لكن هذا هو الأفضل أن الإنسان يوزعه. ولهذا أيضا إذا قيل الأفضل أن الإنسان يذبحها ويوزعها في محيطه ولا يبعث بها إلى فقراء في بلاد أخرى، نقول الأصل أنه أيضا يذبحها ويوزعها في فقراء بلده، هذا هو الأصل. لكن لو قامت يعني حاجة ونكبة واحتاج المسلمون إلى شيء من هذا، هذا لا بأس به. نعم.
واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها؟
اختلف العلماء في حكمها، هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها؟ نعم.
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. قال وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا الوجوب لمن قدر على ذلك، كيف الوجوب عن العين لمن قدر على ذلك، من ذهب إلى الوجوب ذهب إلى الوجوب إذا قدر على ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمه الله تعالى. والنبي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أن يضحي. وأيضا لأن الصديق رضي الله عنه ثبت عنه لم يكن يضحي حتى لا يظن الناس ويعتقد الناس لزوم ذلك، فمذهب إليه الجمهور هو الأقرب. نعم نعم. كيف؟ عند من قال بالوجوب يأثم طبعا، عند من قال بالوجوب وهو قادر نعم يأثم. نعم.
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى.
نعم، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. لو قال واحد أذبح أضحية وأواظب على ذلك ولا أتصدق بالثمن ثمنها في مسجد، نقول لا، بل ذبحها أفضل حتى تعم هذه الشعيرة، ولأن الإنسان ينوع، فليتصدق الإنسان للمسجد وليذبح الإنسان أضحية فيجمع بين هذا وذاك. نعم، الذبح عبادة لا يغني عنه غيره. نعم.
فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية،
وهو يعلم أن الصحابة يحرصون على الخير ويريدون الأكمل. نعم.
ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه.
هذه قاعدة أخوان، الذبح في موضعه اللي هي عبادة الوقت، عبادة المحل، عبادة الزمن هذا، فهذا الذبح في وقته أفضل من الصدقة بثمنه، الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. نعم.
قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية.
نعم، لو جاء واحد وقال أنا أذبح في المتعة شاة، طب أنا تصدق بمليون جنيه ولا أذبح الشاة، نقول ما تغني عنك، ما تغني عنك، لأن العبادة المطلوبة هنا هي عبادة الذبح، كذلك الأضحية، وإلا فلو كان يجزي عنها غيرها وكانت أفضل لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وفقط، لكن هذه عبادة خاصة في هذا الوقت. نعم. ولهذا النبي قال: إذا دخلت عشر وأراد أحدكم أن يضحي. ثم هناك أيضا يتعلق بهذا أشياء تكون لمن أراد أن يضحي، فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره وكذا، أشبه المحرم في هذا. ولا شك أن هذه انتشار مثل هذه العبادة والطاعة لا شك أن له أثرا عظيما في أمة الإسلام. نعم. من؟
قال ابن عثيمين. نعم. رحمه الله.
أيوه. في إيه؟ اي نعم، يحصل هذا. نعم.
قال الوثيمين رحمه.
نعم. صرف ليه. نعم، كما نقول صك الأضحية مثل ما يحصل في المملكة الآن في بنك الرشحي، يتلقى أيضا من أراد أن يضحي الهدي كذا كذا، كل هذا يأخذونه ويتوكلونهم عن الذبح فيذبحون. فالوكالة في الأضحية لا بأس بها، الوكالة في الأضحية والهدي وكذا هذا لا بأس بها، لو وكلت أحدا فالصك مثلا لو ب 1500 أو كذا، لو أنه كانت هناك جهة موثوقة وأخذت ذلك وقامت بهذا لا بأس، لكن كما قلنا الأفضل أن الإنسان يشتري أضحية بنفسه ويذبحها ويوزعها، لكن لا بأس بالوكالة، لا بأس بالوكالة. يعني حتى يعني قبل العيد، يعني يأخذون أقساط قبل ولا بعد؟
لا على طول السنة، يقول لك تقسيط طول السنة.
نعم. على كل الوكالة في ذلك لو كانت إلى من جهة مأمونة لا بأس، من جهة مأمونة لا بأس، لكن الأفضل وزعها بنفسك، كل منها وتصدق منها، هذا الأفضل. أما لو وكل الإنسان لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان معه هو وعلي رضي الله عنه 100، فذبح بعضا ووكل عليا بأن يذبح بعضا. نعم. يقول رجل شارك رجل آخر على شركة رأس مال. نعم.
قال الوثيمين رحمه الله تعالى: فصل. والأصل في الأضحية أنها
مشروعة. يعني استدانة، يعني لا بأس أن أنا أستدين وأضحي. لو واحد أعطاني 1000 جنيه أو 5000 جنيه اشتريت أضحية وضحيت بها وأخذ المال مني بعد ذلك، ما في إشكالي، ما في إشكالي. لو أنا استدانة وضحى لرجاء مال يأتيه، يعني أنا الآن لا أريد أن أضيع هذه السنة في وقتها اللي هي المؤقتة بوقت، وما معي مال، لكن سيأتيني مال بعد شهر بعد شهرين، أو واحد سيقصف علي، ما في بأس. حتى الحج، حتى العمرة، حتى العقيقة، الإنسان يصيب يوم السابع هذا حتى وافق السنة، فلو لم يكن معه مال، سئل أحمد رحمه الله عن هذا فقال في الاستدانة، فقال باستحباب ذلك، وقال أرجو، والأفضل أن يستدين، يعني لو كان يرجو مالا، لو كان يرجو مجيء مال، لكن لا يشدد عن نفسه ويستدين مع عدم وجود الطاقة بعد ذلك، لكن لو كان يرجو مجيء مال فالأفضل أن الإنسان يأتي بالعبادة في زمانها. نعم. نعم. ما في بأس. نعم.
قال الوثيمين: فصل. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. والأضحية عن الأموات 3 أقسام.
أما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، يعني يخص الأضحية بالميت، لكن لو وقع الميت تبعا أو كذا ما في مشكلة، لكن أن يخص الأضحية بالميت فلا يضحي عن الحي، وإنما يقول هذه عن أبي، هذه عن أمي، هذه عن كذا، فهذا لا أصل له. نعم.
الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، وفيهم من قد مات من قبله.
نعم.
الثاني،
يعني بالنية يدخل كل هؤلاء من أهل بيتك الأحياء والأموات. نعم.
الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها. وأصل هذا قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
الثاني أن يوصي الميت بالأضحية عنه، فهذا يلزمك الوفاء بوصيته لأنها وصية خير. نعم.
الثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة.
يبقى في فرق بين الجائز والسنة يا إخوان. الشيخ يرى أنها جائزة ثم يقول: لكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة. إذا في فرق بين الفعل الجائز والفعل المسنون. الفعل الجائز خلاص مباح، لكن المسنون ما هو؟ المسنون ما وافق السنة فيؤجر عليه الإنسان. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضحي عن عمي حمزة رضي الله عنه وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهن 3 بنات متزوجات و3 أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحد منهم ضحى عن أحد من أمواته رضي الله عنهم. فيكون الأفضل أن نتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جائز أن تضحي، جائز أن تضحي، مثلا تكرار العمرة، لو فعل هذه العمرة هذا جائز، لكن السنة ما هي؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين عمرتين في نسك، لم يجمع بين عمرتين في نسك. وانتبهوا لهذه المسألة يا إخواني، فإن بعض الناس قد يقول بالبدعية طالما أنه ما ورد السنة بذلك فيقول بالبدعية. لا، ما في دليل يمنع أن الإنسان يضحي عن الميت، ما في دليل يمنع، لكن إذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد هذا، فدل هذا على أن السنة ترك هذا، لكن لو فعله هو داخل في الدليل الإيه؟ العام، داخل في دليل عام. إذا مات نادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عيد ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، لكن لم ترد السنة بهذا، فنقول الأفضل اتباع السنة. كذلك أيضا أداء العمرة، الفضل العام، وتابع بين العمرة والحج، لكن هل فعل النبي هذا؟ ما فعل النبي هذا، يبقى لابد أن يكون التوجيه في محله، لأن البعض عنده غلو في هذه المسألة، يأتي إلى الأفعال التي تكون جائزة فيجعلها بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ومن هنا أجاز كثير من أهل العلم إهداء ثواب القرب للأموات. صحيح أن النبي لم يرد عنه هذا، لكن ما في منع، ما في منع، فيقاس على ما ورد في الصدقة، في الحج، في الدعاء، فلو أنه تصدق عنه، لو أنه اعتمر عنه، لو أنه حج عنه، لو أنه قرأ القرآن وأهدى الثواب، يقول هذا لم يرد عن النبي، لم يرد عن النبي بخصوصه، لكن ورد عن النبي جنسه، جنس القرب وردت، ورد في الصدقة، ورد في الحج، ورد في الدعاء، ورد في كذا، ورد جنسه. لكن نقول ما السنة؟ السنة تقتصر على الوارد، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، لكن لو فعلت ذلك هذا مباح، هذا جائز، لكن السنة أن تقتصر على هذا. فنرجو التفريق بين هذا وذاك يا أخوان، انتبهم انتبهم. هذا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان إذا قرأ ختم بقول هو الله أحد كما جاء الحديث في الصحيح، هذا التقرير يدل على إباحة ذلك، جواز ذلك، لكن أنه السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لا بس السنة تقرير، قول وفعل تقرير، نقول تقرير يدل على الجواز، ما هو التقرير يدل على الاستحباب وطلب فعل هذا، ولهذا لم يرد أن النبي فعله، ولا ورد أن الصحابة اقتدوا بهذا الرجل في هذا الفعل، فغايته ما فيه الإباحة، الجواز. أيضا السنة أن تعجل بالفطر في رمضان، لكن لو أنك وصلت إلى السحر أخرت ذلك إلى السحر ورد جواز ذلك، جائز من كان فعلا فإلى السحر، لكن السنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فانتبهوا يا أخواني لهذه القاعدة، التفريق بين الجائز والمشروع، بين الجائز المباح وبين السنة، فتدل الناس على السنة، ما السنة كذا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال واستحب. أما مجرد هذا الفعل بدخوله في النصوص العامة لا بأس به، لا حرج. ولهذا الذين قالوا لا تقرأ القرآن ولا، لأن هذه عبادات توقيفية، الذين رأوا جواز هذا قالوا العبادات توقيفية على العين وعلى الرأس، نحن نقول بالعبادات التوقيفية، لكن والتوقيف هنا ورد، ما الذي ورد؟ ورد أن جنس القرب هذه يصل ثوابها إلى الميت، ورد أن جنس القرب يسعى فيه الإنسان في هذا، لكن كونك تقول قربة دون قربة، ما الدليل أنت على المنع؟ ما الدليل على المنح؟ ما في دليل على المنع، لكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وافعل ما فعل رسول الله من الدعاء، من الصدقة، مما ورد به دليل، وأخرج من هذا إلى السالم من المعارض. وأفضل ذلك الدعاء، أفضل من الصدقة، أفضل من الحج، أفضل من العمر. ولهذا أيضا مسألة الحج عن الأموات والعمرة على الأموات، بعض الناس يحج عن أبي، يحج عن أمي، يحج عن، هذا الأصل في جواز ذلك، لكن الناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الحي أولى بالطاعة من الميت. أدعو للميت واعتمر لنفسك، أدعو للميت وحج لنفسك، انتبهتم يا إخواني؟ انتبه لهذا. لكن لو حججت عن أمك، حججت عن أبيك، يعني تطوعا، ما في إشكال، ما في إشكال، لكن السنة أن الإنسان يفعل هذا. أنا ما أقرأ القرآن وأهب ثواب لأمي، ليه أهب ثواب لأمي؟ أدعو لأمي، ليه أعتمر لأمي، أعتمر لنفسي وأدعو لأمي. قد يقول قائل لكن النبي قال الدال على الخير كفاعله، وهذا الذي اعتمر عن أمي ضرب عصفورين بحجر كما يقال، يبقى هو اعتمر عن أمي ودعا لنفسه ووصلوا إلى مثل ما يصل إلى كذا. نقول المقام هنا ليس مقام جواز وإباح، المقام هنا مقام متابعة، مقام سنة، تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ليس ممنوعا، هذا جائز، لكن ما الأفضل لك؟ ما هو الأفضل؟ اتباع السنة، اتبع السنة. عمر رضي الله عنه سأل النبي عمن نظر ليلة في الجاهلية أن يعتكف ليلة، لكن النبي ما اعتكف في الليلة ولا دعا الأمة اعتكف في الليلة، فهذا إباحة جائز. وهذه قاعدة نبه عليها العلماء، الفرق بين المشروع وهذا كثير وبين ماذا المسنون. كما قلنا ليه الواحد ما يأتي في كل صلاة يختم بقل هو الله واحد، قل هو الله أحد؟ نقول النبي ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا انتشر في أصحاب، إنما حاله هذا الرجل الذي سأل النبي الرجل عن ذلك ما حملك على هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال إن الله أحبك كما أحببته. فهذا نقول جائز لو فعله إنسان، ما نقول أنت مبتدع، لكن في نفس الوقت فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فعلها رسول الله، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه إلى هذه المسألة. نعم، هذا جائز. نعم، لكن في فرق بينه وبين المسنون. لا دليل، لا دليل. ليس الإنسان إلى ما سعى، لا دليل. ليس الإنسان إلى ما سعى، هو نفسه فيما يتعلق بسعيه ينال سعيه، لا ينال سعي غيره. تمام، استحقاقا أصليا، استحقاق أصلي كل واحد له سعي، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنق. لكن هل في هذا منع أن يصلك سعي غيرك إذا كان منه؟ الآن أنت موظف في الدولة في مؤسسة مثلا لا تستحق إلى راتبك، صح؟ هل تستحق شيء من راتبي؟ في كشف رواتب، راتبك 1510، لا يحل لك في راتبي قرش واحد، صح ولا لا؟ استحقاقه هو ايه؟ استحقاقه هو راتبك، صح؟ طيب انا بقى اهديتك من راتبي 100 جنيه، فيها اشكال؟ ما فيها اشكال. هيتعارض هذا مع انك، هيتعارض هذا مع كون راتبك هذا خاص بي ولا تستحق سواه؟ انت لا تستحق سواه، لكن لا يمنع هذا انك تنتفع بما اعطيه لك بعد ذلك، هكذا. فهذا ايضا، ولهذا لو كان وليس الانسان الا ما سعى، واستدلنا بهذا العموم، الدعاء ما تنتفع به، الدعاء ما هو من سعيك انت، من سعي انا. فعلما ورد، هتقول ورد، يبقى اذا القاعده، لا، يبقى اذا القاعده ما هي؟ هدمت الايه. يبقى اذا العموم هذا مهدوم، المعدوم هذا أرد عليه، هو وقال ليس إنسان إلا ما سعى. ليه؟ سأثبت لك انتفاع بسعي غيرك إذا أعطاك إياه. دليل كذا كذا، هتقول إلا كويس جدا، يبقى خلعنا من مسألة إيه؟ زي مثلا من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزاة عن يد وهم إيه؟ وهم صغيرون، الذين يقولون بأن الجزاة خاصة بأهل الكتاب. طب لما نجيلهم بقى بنص المجوس، يقول لك ماشي هذا ورد بالنص، بس الآية خلاص ما عادش بقى الآية تصح الاستدلال في التخصيص. الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ما عادت صالحة للتخصيص. ليه؟ لأن عندنا غير الآية الأخذ من المجوس، يبقى نحن الآن خرجنا من تخصيص الآية. كذلك هنا، وليس الإنسان إلا من سعى، خلاص ورد الدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون استغفروا أخيكم وسلوا تثبت فلان الآن يسأل، وهذا ليس من سعي، يبقى خرجنا من هذا، خرجنا من هذا التخصيص. نأتي بقى نقول الوارد ايه؟ 1، 2، 3. طب هل يقاس الوارد هذا على غير وارد؟ يبقى دي مسألة اخرى. فالشاهد انا خرجنا من تخصيصي وليس الانسان انما سعى، ونبدأ نبحث من خلال الادلة الاخرى. نعم، نعم، حج العمر عن الاحياء ان كانوا عاجزين، إن كانوا عاجزين عجزا بدنيا لا ماليا، بدني كما جاء في الصحيح إن فريضة الحج أدركت أبي رجل شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك. فدل هذا على مشروعية الحج عن الأحياء إن كانوا عاجزين بدنيا، أما إن كانوا عاجزين ماليا فلا يجوز النيابة. لا لا، ليس هذا من السنة. انبرئ ايه؟ انبرئ معناه ان هو المرض لم يرخص الإنابة، لانه شرط في المرض الذي العجز اللي بيرخص في الإنابة عجز دائم، عجز دائم اللي هو يسمونه المزمن. انما واحد بقى هيعمل عملية الزايدة السنة دي فيوكل واحد عنه، لان عملية الزايدة تبقى في اسبوع الحج، لا الزايدة دي مش مرض يعني، مزمن تعمل عملية وتنتهي المسألة. لكن رجل اشل ما في ما يتحرك مثلا، كما قالت المرأة إن فرض الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، شيخ كبير ما يثبت على الراحل، ده دائم أهو، هذا دائم. نعم نعم، خلاص ما عادش عاجز، ما هي لا تثبت على راحلته، فإن كان يثبت شيخ كبير يثبت ما في إشكال، هو كان يحج على الراحلة. النهاردة تتحججوا في الطائرة أو تتحججوا على أكتاف الناس أو تأتي بعجلة أو بشيء من هذا ويثبت، يبقى خلاص انتفت العلم. المهم الشاهد هو العجز عن أداء النسك، إن كان يقوى خلاص. في واحد بيمشي على رجليه وصحته بطل، بس امرأة استفتتني من سنين على هذه الفتوى، هذه المرأة أصلا حتى في أسفارها العادية ما تسافر أبدا، ما تركب سيارة في حياتها. ليه؟ عندها مرض، إذا ركبت سيارة انسابت أعصابها فتتبول عن نفسها خلاص، هو ده بقى سماها حالة نفسية، سماها أي حاجة. المهم أول ما تركب السيارة تنساب المفاصل، ما عادش عندها أي تحكم خالص من السبيلين. طيب عدا ويعدى أمامك امرأة أقوى منك، طب ودي هتحج ازاي دي؟ هتركب ايه دي عشان تروح هناك؟ ركبت بخرة هو كده، ركبت طيارة هو كده، ركبت كذا، هنعمل ايه؟ فالمهم يعني المهم ان يكون في عضو يمنع من الحج. لكن مثلا رجل عنده خشونة في الركبة، عنده كذا، يمشي الحال نجيب له عجلة، وهم دلوقتي طوروا الحاجات بقى في عجلة يدفعها الابن، وبقى في عجلة اوتوماتيك انت تركبها واوتوماتيك انت تشتغل انت رايح جاي، ما فيها اشكال مثلا يعني. وفي انابة في الحج، ممكن انا اقوى على فعل معين ولا اقوى على اخر، يبقى اذهب واوكل، اوكل من يرمي عني، اوكل كذا، بل المبيت في مينا نفسه العلماء صاروا يتوسعون فيه، كان عنده حاجة لا بأس، مثل قياسا على الرعاة والسقاة، فإن رعاة الإبل سمح لهم أن يبيتوا خارج منه انشغالا بإبلهم ورعيهم، والسقية كذلك أبيح لهم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. يبقى إذن الآن مثلا رجل مريض ما يقوى الآن على الانتقال إلى منى ويعود مع الزحام هذا، خلاص خليك في مكة، خليك في مكة، رخص يا إخوان الحمد لله. واحد مركب للكلوكوز ما يستطيع أن يذهب إلى منى الليلة، خلاص رخص لك الحمد لله. الآن ضاقت منى عن أهلها، بيته في مزدلفة، ضاقت المزدلفة بيته في العزيزية، ما فيها في العزيزية السكن الغرفة بعشرة آلاف، بيت في مكة الحمد لله، طالما أنا ورد أصل الإيه؟ الرخصة لأصحابي الأعظم. نعم. خلاف السنة، الشيخ عبد العزيز خلاف السنة، ما هو في سنة أن يحج عن ابن عبد البر ومين؟ وابن حزم النووي؟ اشمعنى ابن عبد البر وابن حزم النووي؟ في غرض يعني؟ نعم؟ ليس من السنة، ليس من السنة، نعم. لو ابن باز لا، ما يفعل ابن باز، ما يفعل ابن باز. يعني أنا يعني الواحد الآن الحمد لله على كفرة، يعني ما من الله علينا بالحج والعمرة، يعني ما اعتمرت عن أحد ولا حجزت عن أحد إلا مرة واحدة حجزت عن حد مرة واحدة طولها هذه. لكن الإنسان يكثر من دعاء لأبويه لأمه لكذا لكذا، يعني مرة واحدة اعتمرت الخيبة عن أمي، لكن الحمد لله هي حجت مرتين واعتمرت كثيرا، فأنا أولى، أنا أولى، نعم الأم كانت لي أسأل أن يرحمها، لكن أنا أولى وأدعو لها ولا أنساها. مش هاجبك يا محمد، لأن ده أصل المبحث، أصلا ده أصل المبحث. كيف تنسى أصل المبحث يا محمد؟ أصل المبحث اللي هو التفريق بين الجواز والسنة، أصل المبحث هو هذا، هو دي أصل المبحث أصلا. إن جائز جائز، حد يمنع؟ ولهذا أنا ما أستطيع أجزم بأن من حج عن ابن حزم أو كذا أن هذا حرام، لا، خلاص حج اعتمر عن عموم المسلمين، إلى ما قالوا البعض يعني اشتراط في العمر أن يكون في الحقبة اللي عاشها كذا، بس ما أدري عن هذا دليلا. لكن دي السنة، ما هي بالسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، النبي اعتمر أربع عمرات، ما جعل هذه عمرة عن فلان وهذه عمرة عن فلان وهذه عمرة عن كذا، بعد عمرته هو عن نفسه. فهو أصل المبحث هو هذا، أصل المبحث هو التفريق بين السنن التي ندعى إليها وبين الجائز. جائز تواصل إلى الصح في الصوم، لكن السنة، بل جائز على قول بعض العلماء أن تواصل يوم ويومين، كان بعض السلف يفعل هذا، لكن ليس السنة. حتى لو قلنا بجواز الوصال فضلا عن تحريمه أو كراهته كما هي أقوال أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن ذلك. فالشاهد من هذا يعني أن مبحث هذا هو مبحث إيه؟ مبحث التفريق بين الجائز والمشروع، الجائز والمسنون، هذا الجائز والمسنون، هذا هو، هذا هو. نعم نعم فضل. لا لا تتعاون معه، لا تتعاون معهم، لا تتعاون مع حزبي لو هيحدثك إلى بيت الله الحرام. إذا كان يستغل هذا حملة عملها الإخوان يعني لمساعدة المحتاجين للحج، ما تروحش معه، بيتجروا بيك، أنت نفسك صك بالنسبة له، يعني أنت صك وبيقضك صك عشان يتجر بيك، فما تدورش بقى على الصك بألف وخمسمية، أنت نفسك صك، أنت نفسك أضحية، هو يضحي بيك فهو أخذك صكا. حذر من ايه؟ حذر من بس الطريقة صحيحة، لان الناس العوامة تقول لك لا الناس بتعمل خير، فخليك ذكي، اسلوب العرض والتركيز على نقطة الدعوة. نعم يا رب وانت كذلك. إن كان الأب نشأه على ذلك ودعا إلى ذلك، قال له يا ابني إلزم حلق العلم، يا ابني العلم، يا ابني العلم، فإن شاء الله كل سعي في العلم يصل إليه. يا ابني خذ البخاري هذا احفظه، أنا أسمع أن يقول البخاري ده أصح كتاب، وهذا البخاري عظيم، وأنا يا ابني لا أعرف سنة ولا أعرف بخاري ولا أعرف أقرأ، بس خذ شوف البخاري ده بكم واشتريه، وهات الشيخ مسعد يحفظك فيه ويهدله في الشهر 500 جنيه، فهذا في ميزان حسناته، هذا في ميزان حسناته. يدخل في قول النبي نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، واخد بالك؟ يدخل في هذا. طيب في بقى أعمال هو لم يلتفت إليها ولم ينتبه إليها، فهل مجرد عمل لها يصله؟ هذا محل نظر الحقيقة، هذا محل نظر. كان يشجع تشجيعا عاما أو, أو, أو هذا، هذا محل نظر، لأن النبي قال الدال على الخير كفاعل، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر ما عمل بها. أما جميع يعني الأعمال هذه بإطلاقها كذا تصل إلى الله أعلم، محل نظر. لكن المنصوص عليه ما كان سببا فيه، ما كان من دعاء، ما كان من كان، ما كان إلى آخره. لكن أنا مثلا دلوقتي وليكن هذا مثلا ابن باز، هذا العالم وكذا، قد يكون مثلا أبوه كان تاجر ومات ولا دل على علم ولا دل على طريق هذا ولا دل، هل نقول كل هذا في ميزان حسناته؟ فضل الله واسع، لكن يحتاج هذا إلى نص خاص، إلى جزم بهذا. أما إذا كان يعارض ويقول لا يا ابني لا تذهب، اوعى تروح لهؤلاء وإلى آخره، لا هذا لا يكون في ميزان حسناته، لأنه كان يصد عن هذا، يصد عن هذا. إذن يبقى الحال المشكلة هي إيه؟ لا أمر ولا صد، لا أمر ولا صد، فليدخل هذا في العموم، فالله تعالى أحد. يعني قد يستأنس بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أرثناهم من عملهم من شيء، بالعموم قد يكون في هذا، لكن هذا يعني لا أجزم به، الله أعلم بهذا. نعم نعم.
المرأة التي لا تملك نفسها يعني في الفائض،
نعم
شيخوها يعني بيحج عنها غيرها،
اي نعم.
فبسنا هل يعني هي كانت في هذا فقط يعني ولمس مثلا
حفاظ، ما تعرفش تلبس حفاظ فيه، حفاظ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة ولا كذا. نعم
يعني
نعم
يعني هو شيء مؤقت يعني،
ولو بس في مشقة، الشرع ما يأتي بالمشقة هذه، مشقة تجلب التيسير، ما يأتي بهذا. ثم هناك أبعاد أخرى، أبعاد نفسية وأبعاد كذا وأذى الناس و يعني أشياء كثيرة. الحمد لله الشرع أهوى، النبي ما استفصل، تقول إن فرض حج أدركت أبي حاجة شيخ كبير لا يثبت على راحلته، ما قال بقى لا يثبت بالضبط كيف ولا بالزاي ولا الشرع، يعني تتشوف في العدم التجديد في هذا، فطالما أنه وجد هذا العذر خلاص. نعم يعني هذا أولى. هو الدورة دورة فتاوى اليوم ولا إيه؟ نعم نعم نعم. هو أدى عن نفسه؟
أدى عن نفسه.
هيه طيب.
وأبو ميت.
أبو ميت. هيه.
وأمه مريضة مرض مسلم ولزم الفراش.
تمام.
الآن وعند الأب يؤدي الوالد.
هي الأم عندها مال يجب عليها الحج به؟ يجب عليها الحج به؟ خلاص يأخذ فلوسها توكله ويحج عنها. دي أول.
الوالد الميت.
لا ده مالوش دعوة، الميت الميت هذا هيحج عنه. كان الحج يجب عليه وقصر؟ لا، يبقى هنا يقدم الأم، هي صاحبة الفريضة الآن. نعم.
قال ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معا في ثوابها أحدا، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. قال الفصل الثاني في شروط الأضحية. اشترط الأضحية ستة شروط، أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام.
هذا جنس، فالعبادة إذا شرعت من جنس معين لا يجوز العدول عن هذا الجنس، فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، مثل صدقة الفطر شرعت من جنس معين وهي ماذا؟ الطعام. فلو جاء واحد يقول النقود، نقول له ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذه عبادة شرعت من جنس معين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا أقط. نعم.
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة غير واحد.
طب الجاموس هو البقر، مثل البقر سنة، هذا لونه أصفر أو أسود وهذا لونه أسود، فهي تماما. نعم.
الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جزعة من
الضأن، الغنم الضأن والماعز. نعم.
بأن تكون جزعة من الضأن أو ثنية من غيره،
أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جزعة من الضأن. نعم.
أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها، والجزعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له سنة، والجزع ما تم له 1.5 سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والماعز، ولا بما دون الجزع من الضأن.
يبقى هذا النص وهو عند مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر فتذبحوا جزعة من الضأن، فدل هذا على اعتبار السن في المذبوح، تبلغ سن محددة شرعا، إلا أن تعصر عليه فتذبحه جذعة من الضان وهو ما لا 16. ولا عبرة بمن يقول حديث ضعيف ولا يعمل بهذا القيد، لا عبرة بقوله، إنما الحديث صحيح ورواه مسلم رحمه الله تعالى والعمل على هذا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شروط الأضحية: الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة. الأول العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض إبيضاضا يدل على دلالة يدل دلالة بينة على عورها. الثاني المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقيدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. العرج البين. الثالث العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. الرابع الهزال المزيل للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين عرجها، البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجزوا في الأضاحي، وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، من إجزاء الأضحية بما تعيب بها.
نعم، فإذا كان عيب من هذه العيوب الأربعة في الأضحية فإنها لا تجزئ. العوراء البين عوره، ليس العور الخفيف، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، يعني بين عرجها. فالعرجاء البين عرجها ليس الذي يكون عرجها خفيفا، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها عندها مرض شديد يمنع أثر في لحمها، العجفاء التي لا تنقي وهي الكبيرة التي فيها هزال وضعف شديد ما فيها لحم. هذه الأربعة التي لا يجوز أو لا يجزئ تجزئ الأضحية بها، ما عدا ذلك بقى من عيوب. هذه عيوب، العيوب التي لم ترد في الحديث، إما أنها في معنى هذا وفي قوتها فتمنع أيضا، وإما أنها دون ذلك فتكره التضحية بها، ولكن لو أن الإنسان ضحى بها أجزاؤه ذلك. نعم.
قال: ويلحق بها ما كان مثلها وشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي.
نعم، يعني ليس بلازم المنصوص هذا، بل يلحق بها ما كان إيه مثلها أو أشد، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فمثل مثلا العمياء التي لا تبصر بعينيها، إذا كان النبي منع من التضحية بالعوراء البين عوره، فما بالك بالعمياء؟ يبقى من باب أولى. ما يأتي واحد يقول لا النبي نص على العوراء ولم ينص على العمياء، نقول هذا من العمى في الاستدلال. يعني إذا منع النبي من العوراء أفلا يمنع من العمياء من باب أولى؟ هذا مثل ومثل من يقول يجوز ضرب الأب والأم والنهي هو عن الأف، فلا يجوز أن تقول لوالدين أف، لكن لك أن تضرب، لأن الشارع ما نهى عن الضرب، والشارع لا يسكت عما أدري، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جزارة. من اللي قالك أن البيان تأخر؟ أهو ما نصش على الضرب، فالبيان تأخر، نقول البيان متقدم، البيان منصوص عليه. فقوله تعالى فلا تقل لهما أف دليل على تحريم الضرب عند جميع العقلاء. نعم.
قال: المبشومة حتى تفلط ويزول عنها الخطر، المتولدة إذا تعثرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، مقطوعة إحدى اليدين والرجلين أو الرجلين. قال: فإذا ضمنت ذلك للعيوب الأربعة،
يعني العرجاء بين عرجاء تمنع من الأضحية، فما بالك بالمقطوع بقى؟ رجلها مقطوعة، من باب أول. نعم.
قال:
نعم، يقول مبشومة حتى تفلط ويزول عن الخطر، لعل المراد بخروج المشيمة هذه، لأن المشيمة يعني. نعم.
قال: فإذا ضممت ذلك للعيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة، هذه الست وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.
ممكن صح، لأن قوله حتى تفلط يعني حتى تخرج، لأن جاء في الحديث الصحيح وصف الفلط هذا. نعم، يبقى الممشومة اللي هي يعني أكلت كثيرا اللي هي بتسمى احنا بقى عندنا ملكومة مثلا. نعم. الشرط الرابع،
قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصلح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم التضحية، وتصح تضحية الوكيل من ماله من مال موكله بإذنه.
نعم، يبقى الشرط الرابع أن يكون مالكا لها أو مأذونا له فيها من قبل الشارع أو من قبل المالك. نعم.
الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون.
فلا تصح التضحية بالمرهون، لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية المرهون، لأنها إنما هي عنده حتى يسدد من عليه المال ماله. نعم.
الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فتكون
نعم أيام أن تكون تضحية في الزمن المشروع، فإن ضحى قبلها فليس بصحيح وإن ضحى بعدها فليس بصحيح. نعم.
فتكون أيام الذبح 4 يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وروي عن جد بن سفيان البجلي:
قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، أي أنها لا يعتد بها لأنها وقعت قبل ذلك، فتكون شتوشة لحم. نعم.
وروي عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر
معنى أيام أكل وشرب ليس أيها الناس كلوا واشربوا، ولكن معنى أيام أكل وشرب أي أنها لا تصام فيحرم صومها، وأيام التشريق يحرم صومها إلا في حالة واحدة: من لم يجد هديا أو ثمنه ولم يصم 3 قبل يوم النحر، فحينئذ يصوم 3، لكن نص الله عز وجل عليها بقوله: فصيام 3 في الحج و7 إذا رجعتم، فيصوم 11 و12 و13، هذه الحالة الوحيدة فقط. نعم.
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا،
صدق الفطر كذلك، فإنه إن نسيها أو مثلا حصل عذر من الأعذار في عدم تقديمها قبل وقت العيد فإنه يؤديها بعد العيد. نعم.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد يوم بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.
نعم.
قال الفصل الثالث: في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة، والمكروه منها. قال: الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل.
حاصل هذه الشروط أن تكون الشروط الشرعية فيها في الوصف المخصوص في الأضحية والزمان المخصوص فيها، فالوصف المخصوص والزمان المخصوص، الوصف المخصوص فيما يتعلق بالسن، فيما يتعلق بالسلامة من العيوب، فيما يتعلق بملكيتها، في الزمن المخصوص الذي حدده الشارع. نعم، كل ذلك على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة، والمكروه منه.
قال: الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة.
الباب الماضي يعتبر في الإيه؟ في المجزئ، إنما هذا في الأفضل أو المكروه. نعم.
الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة الأسمن والأكثر لحما الأكمل خلقة الأحسن منظرا.
ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن يعني ضحى بها كاملة، لو واحد ضحى ببعير هذا أفضل شيء، يلي من ضحى ببقرة هذا أفضل شيء، ثم الضأن أن يذبح ضأنا، والضأن أفضل من الماعز لأن فيه لحم، نحن نسميه عندنا الخروف أو النعجة، الماعز اللي احنا نسميه عندنا اللي هي المعز المعروف هذه تبقى أقل لحما، ثم سبع البدن ثم سبع البقر، فأقل شيء السبع، إذن شاة أفضل من سبع، شاة أفضل من سبع، لكن لو ضحى ببخرة كامل أو ببعير كامل هذا أفضل لا شك. نعم نعم لا شك نعم لا بث سبع، لكن الثاني ذبح خاص. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في أسود في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. والفحيل الفحل والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره، أن شعر فمه وعينيه وأطرافه سواء أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين، رواه أحمد. السمين كثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي، وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء، هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة. وأما المكروه منها فهي
يعني إذا الأفضل أضاحي جنسا الإبل لو كان سيضحي بالبعير، نعم، ثم البقر ثم الغنم، وأفضل الغنم الضأن ثم الماعز. نعم.
وأما المكروه منها فهي أولا العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. ثانيا المقابلة بفتح الباء، وهي التي شققت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المضابرة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها. سادسا المصفرة بضم الميم، المصفرة بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء، وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر سماخها، وقيل المهزولة التي المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ. سابعا المستأصلة بفتح الصاد، وهي التي ذهب قرنها كله. ثامنا البخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. تاسعا المشيعة بفتح الياء المشددة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويصح كسر الياء المشددة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عاصم رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية.
نعم، لأن نبينا ما ذكر الأربعة وذكر هذه فدل على أن هذه الأربعة غير مجزئة، العرجاء البين ضلعها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، الكبيرة أو الهزيلة التي لا تنقي. نعم، فهذه الأربعة لا يجوز الأضحية بها. أما العيوب الأخرى فيكره، أي عيب آخر يكره أن تضحي بأضحية فيها عيب ولكن تجزي. نعم نعم. الاستثمان الناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أجد أنه كان يستثمن هذا، فاستثمانه وكذا وكذا هذه الأشياء هذه تدل على أن النظر فيها هو إلى هذا. فيها أحاديث لكن ضعيفة. وورد التضحية بالإبل، وورد التضحية بالبقر، وورد التضحية بكلها بقر إبل غنم. لا في الفعل العام. نعم في الفعل العام وهو كونها من بهيمة الأنعام. فهو حينما يختار الأفضل والأحسن اللي هو الأسمن والأكبر والأعظم وكذا، هذا يدل عليه الأدلة العام، هذا يدل عليه الأدلة العام. يعني النبي ما فضل هذا على البعير لكن وضحى بكبشين أم لحين وكذا، فنأخذ من إيه؟ كنت تضحي بأغنام فالأفضل النبي اختار الأفضل أن يكون سمينا فحلا قويا وكذا. يبقى إذا اخترت في هذا من الغنم اخترت. ده يعني قول من يقول وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذبح، يكون هذا الأفضل من جهة موافقة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الأمر يكون في العقيق، الأفضل شاه ولا بقرة ولا كذا، فهو نفس الأمر. لكن الذي يظهر من هذا كله أنه لو كان ترى من هذا أكثر لحما وأوفر ثمنا وأغلى ثمنا وأبهى منظرا، فمثل هذا الغرض والعلة نجدها في السنة في هذا الباب. نعم.
قال: ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي. أولا البطراء من الإبل والوقر والماعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر. ثانيا من قطع من أليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل العلم لا تجزئ، فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها. ثالثا ما قطع ذكره. رابعا ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. خامسا ما قطع شيء من حلمات ثديها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فإذا ضمنت هذه المكروهات الخمسة إلى التسع السابقة صارت المكروهات 14.
يعني إذا حاصل بيتعلق بالعيوب، هناك عيوب تمنع من الإجزاء وهي الأربعة، وهناك عيوب يكره أن تضحي وهي موجودة بها، وهي ما عدا هذه العيوب الأربعة. إذن يؤخذ من هذا أن الإنسان يستثمن ويستحسن ويأخذ الخالية من العيوب، وأجرك على قدر على قدر استحسان هذه الأضحية، ويدليل رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ما يأتي الإنسان إلى هزيلة أو أقل ما عنده ويضحي وإن أجزأت. نعم.
قال الفصل الرابع: في من تجزئ عنه الأضحية. قال: تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينصر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية، أي أعطيني السكين. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا. رواه أحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزاء عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته من كان يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عمن تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه عن أهل بيته أجزاه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم تجزئه الشاة فالشاة عنه عن أهل بيته، كذلك السبع لو دخل بسبع ونوى عن نفسه وعن أهل بيته أجزأه كذلك، فالسبع بدن كالشاة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينهما وبين الهدي في هذا.
نعم.
ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريناها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق.
الثواب باب واسع، الثواب باب واسع. أما هذه العبادات التوقيفية فالشاة تجزئ عن الواحد وعن آل بيته تبعا، لكن لو اثنان ثلاثة أربعة قالوا نشترك في شاة لضعف مالنا، أنا رجل فقير عندي 100 وأنت عندك 100 وأنت عندك 100 وهكذا، ونشترك في شاة فإنها لا تجزي، أو في بقرة فإنها لا تجزي. رجل يريد أن يضحي بسبع ومعه مثلا أخوه الذي يعيش في عيشة منفصلة، فيريد أن يشترك مثلا ثلاثة أربعة، هو مثلا وأخوه وأبوه مثلا وكذا في السبع، نقول هذا لا يجوز، إنما السبع هذا عن واحد، سبع هذا عن واحد، نعم. لكن لو اشتركوا معه قال إيه رأيك السنة هذه نسلفك المال ونعطيك المال وتضحى عن نفسك وعن آل بيتك، والعام القادم تشاركني، يبقى كل سنة واحد يذبح وإخوانه يعاونونه، ما في مشكلة، حتى لو أعطى قريبك المال كله لك ما في مشكلة، نعم نعم. في الكبشة لا في الكبش، لا يعني أقصد الشاه إن هيضحي بشاه أو السبع ممنوع، يعني لو هم هيدوله مساعدة فلوس مساعدة مش بتضحية عن أنفسهم، يعني هم مثلا ومعاها مثلا عايز يجيب شاه ومعاه 2000 حد هيديله 1000 ويجيب شاه ما في مشكلة، بس الأضحية بتكون عن واحد هنا، يعني الأضحية عن واحد، نعم.
وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موصم بأضحية من ريع وقف مثلا ولم يكفي ريع كل وصية لها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب. وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة. أما لو كان الموصي واحدا أو أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية في سنة أو أضحية في سنة أخرى والأول أولى. قال تنبيه هام: يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية في الريع من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه أن تبلغ ما قدر، فيقول يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا لأنها كانت في وقته أرخص بكثير، فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال، ولا توجد أضحية بريال مع أن الريع كثير، وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك، لأن مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار.
نعم. قال إذا كان لا يدخل في نفقاته، إذا كانوا يدخلون في نفقاته وكل واحد مستقل يبقى كل واحد له بيت، نعم. لكن لو هو ينفق عليهم وهم معه والبيت واحد حتى لو الولد بيكسب لكن المعيشة واحدة يجزي عن الجميع، نعم. من يذبح إيه؟ كل واحد حياة مستقلة؟ لا عن نفسه هو فقط، أولاده الذين معه يدخلون تحت مؤنته. أي نعم. نعم. إحنا نتكلم عن الإجزاء. إنها تجزى عن واحد فقط. كيف يعني؟ ايوه احنا بنتكلم عن الاجزاء، اقصد لو هذا هو هذا احنا كان التشريك يعني الجزاء انه كل واحد يكون اضحيته مستقله بنفسه، نعم. اما هذا باب واسع، حتى لو يكون من اولاده لأن النبي قال وعما لم يضح من المسلمين. نعم.
قال الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. تتعين الأضحية بواحد من أمرين، أحدهما اللفظ بأن يقول هذه أضحية قاصدا إن شاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك، لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إن شاء تعيينها. الثاني الفعل، وهو نوعان، أحدهما ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية. ثانيهما شراؤها بنية الأضحية.
يبقى تعين باللفظ هذه أضحية قاصدا إن شاء تعيينها، فما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك. يعني يقول مثلا هذه أضحية يعني لا يريد بذلك إنشاء التعيين، بل يعني يقول ستكون أضحية. نعم. فإنها لا تتعين بذلك، لكن إذا أنشأ هذه أضحية قصد التعيين إذن عينت ولا يجوز له أن يرجع عن ذلك. نعم.
ثانيهما بشراؤها
بالفعل. الثاني الفعل نوعان، أحدهما ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم أضحية. ماشي، لا إشكال. الثانية
شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت، فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية،
لأنها
النية.
بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. نعم.
لأنها بدل عن معين والبدل له حكم المبدل، أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء، أو اشترى شيئا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.
نعم، لابد أن يعين ذلك وينص على هذا لفظا أو فعلا بذبحها. نعم.
وإذا تعينت الأضحية
أو كانت بدلا عن أضحية عينها فتلفت فجاء بأضحية أخرى فتأخذ حكم المبدل منه. إنما مثلا يقول لك أنا يروح يشتري من أجل أن يضحي، فراح يشتري من السوق، إذا لم تتعين، يعني بعد ذلك له الخيار إن شاء يذبحها ويأكلها وإن شاء ضحى بها، فإذا لم تتعين. مثل ما يخرج واحد للصلاة، هو خارج ناوي صلاة العصر، لكن ما دخل في نية الصلاة في أفعالها، فمجرد الخروج من أجل الصلاة ليس صلاة، صلاة يعني شرعية معروفة يحرم عليه الكلام وكذا، الصلاة معروفة، لكن الصلاة معروفة متى تكون؟ إذا كبر ناويا دخول في الصلاة بصلاة الصلاة الشرعية. نفس المسألة أيضا في الأضحية، راح السوق يشتري وبتاعه وكلام هذا القبيل، إلى هنا لم تتعين، متى تتعين؟ إذا قال هذه أضحيتي، خلاص يبقى تعينت. نعم. هي النية محلها القلب. اي نعم. تعيين. نوى التعيين. اي نعم.
قال وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام. الأول أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.
ممكن تبقى عشر، ممكن تبقى كذا، ممكن استعملها في الأولاد لأنها أجيب واحدة غيرها وكذا. المهم إذا رجع ذلك إلى عدل عنها لمصلحته فلا ينبغي، لأن الإنسان ينبغي أن يكون جوادا باذلا ما عنده لوجه الله عز وجل، ولا ينبغي أن تتعلق نفسه بهذا الأمر. لكن إذا كان مصلحة الأضحية كان يكون مثلا عنده شاة فقال والله أنا أجيب بعير أحسن من الشاة وبدلها بهذا، أو مثلا شاة فيها ضعفت شوية كذا فقال أنا أجيب أفضل منها وأسمن، فهنا يكون لمصلحة الأضحية فليقول جزاك الله خيرا. نعم.
الثاني أنه إذا مات بعد تعيينها لازم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل
مات هو يعني بعد تعيينها، هو مات قبل أن يذبح، واحد جاب أضحية وعينها ثم مات يوم واحد ذو الحج، أولاده ملزمون بماذا؟ بأن يذبحوها ولا تدخل في التركة، شأن ذلك شأن الديون المتعلقة بالتركة. نعم.
وإن مات
نعم
شيء بشأن
عقيقة ولا أضحية يعني؟ لا، السنة شتى، لأن النظر هنا إلى الذبح، فالسنة شتى. لكن لو هيجيب بقرتين ماشي، أو يجيب بعيرين ماشي. نعم؟ لا، لأن النبي قال عن الغلام شتى، يعني ذبحان. وإلا كان يقول بعير وخلاص، لو كان المسألة كثرة كان يقول بعير. نعم.
وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم، يتصرفون فيها بما شاءوا. الثالث أنه
إذا مات بعد التعيين لازم ورفة تنفيذه، وإذا مات قبل التعيين فهي ملكهم، يتصرفون فيها بما شاءوا. ليه؟ لأنها لم تلزم. نعم. أما إذا لزمته صارت دينا. نعم. من عين ثمنها؟ يعني عين ثمنها عنده في الدرج عشان يجيب أضحية؟ لا، ليس التعيين. نعم.
الثالث أنه لا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في حرس ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجوز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجوزه ويتصدق به أو يهديه أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
يعني إذا كان هذا يكون أحسن للحم، لو جزها حتى يظهر الأكل عليها وتنتفع فلا بأس. طيب ماذا يصنع في الصوف؟ يتصدق به، لأن هذا خارج ملكه، هذا خارج عن ملكه فيتصدق به. نعم.
الرابع
أو يهديه، يقول أو ينتفع به ولا يبيعه، لو انتفع به يعني يفعل بها ما يفعل بأصل الأضحية، لكن لا يبيعه لأنه لا يجوز أن يبيع أيضا من الأضحية شيء، فيفعل بالصوف ما يفعله به بالأضحية. أيوة بكر. كيف كل واحد شهر؟ كل واحد شهر يقبض المبلغ كامل ويشتري عقيقة؟ ايوه، بس المبلغ هذا بيشتري بيه اضحية، يعني كل واحد يشتري اضحية ولا ايه؟ او عقيقة، كل واحد يشتري بمبلغ عقيقة. المهم يعملوا جمعية، يعملوا اي حاجة، المهم في النهاية ده بيكون عنده مال يشتري بيه عقيقته خلاص. ما نعم. هذا يحمل على إذا ولدت فيذبح معه، إذا عين شاة فولدت يذبح معه. نعم. لو رجل إيه؟ عنده عدة أعد عنده عدة كفرة. دي مسألة بقى اللي هي هل اللحم هنا يعني تقصد يطعم من لحمه هو الذي عنده، الذي عنده ما في إشكال لأنه يملك ذلك، فإن أطعم منه 10 مساكين ما في مشكلة، ما في مشكلة. هذا لو طالما أنه يملكها ما في مشكلة، لا إشكال. كما لو كان عنده في البيت، أنت اشتريت وعندك في البيت الآن لحم وتريد أن تطعم من ذلك ما في مشكلة، إيه الفرق؟ ما في فرق. نعم. نعم. هو يتصدق بالجلد إذا كان في محل قبول ذلك، كان يعطيها مثلا بعض الناس أو يعطيها جمعية أو كذا. طب ما في نعم ما في إشكال، ما في هذا يبيع ويتصدق بثمن، لكن لا يعطي الجازر منه شيئا ولا يعطي أجر ذبحي ولا إلى آخره. نعم.
الرابع
وليس من حق له، هو بيطعم من الحميل اللي عنده. مسألة التفليث هذه ده أكمل، لكن ليست نصا، دي أكمل يعني. نعم. هو ولو حتى لو ما أعطى منها ما يلزم وجوبا، ما يلزمه وجوب المال زكاة. نعم.
قال الرابع: أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور، فلها حالان: إحداها أن يكون
أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، عين الأضحية ثم تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، صارت عوراء بين عورها، ماذا يصنع وقد عينها؟ قال: فلا حالان. ها الأولى:
أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل.
أن يكون فرط في ذلك هو بسبب منه، فعليه أن يبدله، يأتي ببدلها. نعم.
لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلا عنها، وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
نعم.
الثانية: أن يكون تعييبها بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، فلا حرج عليه ولا ضمان.
نعم. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، مثاله أن يقول: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، فيشتري أضحية فيعينها عما نذر، ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء، فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزئ في الأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش، وهو فرق ما بين القيمتين. الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا، إحداها أن يكون
يعني إذا تعينت يعني بنذر، يبقى يبقى النذر في عنق، فيبقى يأتي بهذا، إنما لو كان مجرد عينها للأضحية ينظر إن تعيبت عنده، فإن كان بسبب منه ضمن، يأتي ببديل، إن لم يكن بسبب منه ذبح ولا إشكال. نعم.
الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا،
إحداها حالان. طب إذا ضاعت أو سرقت، طبعا ده كل هذا في المعينة، أما غير المعينة إذا ما عين ولا شيء، فهذه ضاعت سرقت رجع عنها أصلا وقال: أنا سأؤجل أضحية العام القادم وسأبيعها لينتفع بمالها، الأمر واسع، لكن كل هذا في التعيين، كل هذا إذا عينها. نعم. طيب سرقت أو ضاعت،
لها حالان أيضا، إحداهما أن يكون ذلك بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز،
محرز،
فتهرب أو تسرق، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، يذبحه بدلا عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له، يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.
نعم.
الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه، فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذلك لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، وهو فرق ما بين القيمتين.
نعم. يعني إذا سرقت أو ضاعت، إن كان بتفريط منه لازمه أن يشتري مكانها، إن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه. طيب جاءت بعد ذلك، أدركناها وجدناها، فهذه يذبحها سواء كان هذا قبل العيد أو بعد العيد. نعم. نعم. أقصد سواء هذا في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، سواء هذا في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق. نعم.
قال السادس: أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات، إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع
إذا الهدف. تلفت يبقى واحد إذا أصابها عيب، فما الحكم؟ هذا كله في المعين، فلا حالتان: تفريط وعدم تفريط. طيب إذا سرقت أو ضاعت، فلا حالتان: تفريط أو عدم تفريط. طيب إذا تلفت، فلا ثلاث حالات: إحداها
أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، كالمرض والآفة السماوية والفعل التي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يسبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيجب عليه أن يسبح بدلها على صفتها وأكمل لوجوب ضمانها حينئذ. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها.
يبقى في التلف إن تلفت بمرض لا دخل الأدم فيه وكذا فهذا لا شيء عليه. الأمر الثاني إذا تلفت بفعله وتفرط منه يبقى هذا يضمنها لا إشكال في ذلك. الثالث أن تتلف بفعل آدمي غيره، غير هذا الرجل غير صاحبه، وهذه لا حالتان، آدمي يقدر على أن يضمنه، رجل زي حالتي كده أتلف سأله يقول لي لا أنت تضمن هات يلا هات حقه مش جايب هعملك قاعدة عرفية ويلزموني يقدر يأخذ مني فهذا يأخذ مني ويأتي بي أضحية. طيب واحد بقى من قطاع الطريق أتلفها يقدر يكلمه بلطجي، لو راح يكلمه هيفتح بطن فيبقى يقولك لا بس خلاص لا يستطيع فهنا تسقط عليه. نعم يبقى إذن يضمنها متى؟ إذا تلفت بيده أو تلفت بيد غيره ويمكن أن يضمنه. نعم.
الحكم السابع أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية.
كل هذا لم يرد به نص كنص، لكن كل هذا ولا كلمة إلا عليها دليل، إلا عليها دليل مستنبط من النصوص، ولهذا الفقه مبناه على هذه النصوص. ما تقول الفقه أقوال رجال وعلينا بدرس الأحاديث فقط هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا جهل. الفقه هذا أحكام مستنبطة من أدلة، كما أن الأدلة يؤخذ منها أحكام، فالأحكام تبنى على الأدلة، فلا بد من علم الأدلة ومن علم الأحكام من دول الحلال والحرام والإباحة، لا بد من هذا وذاك، لا بد من هذا وذاك. علم الأدلة علم الحديث، علم الأحكام علم الفقه، علم ما تضمن به صحة الحديث وكذا ده علم المصطلح يتعلق بالحديث بالنص ثبوته وعدم ثبوته، علم أصول الفقه يتعلق بالأحكام كيفية الاستدلال كيفية الاستنباط إيه القواعد التي تبني عليها استدلالك من النصوص. يبقى علم الحديث علم الفقه، علم أصول الحديث علم أصول الفقه، علم اللغة اللي تفهم به الدلالات، الدلالات العرجاء البين ضلعها. يعني ايه ضلعها؟ نرجع للغة حتى نحقق المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى علم حديث هذا أدلة، علم الفقه هذا أحكام، الحديث هذا لابد أن يكون صحيحا، أدرس المصطلح لتعرف النص صحيح أم لا، ما علم تعرف بحال الراوي والمروي. طب علم أصول الفقه تتعلمه ليتبين لك كيف تستنبط، عندي حكم هنا عندي دليل موجود خاص ولا عام، مطلق ولا مقيد، ظاهر ولا مؤول، ناسخ ولا منسوخ، ده علم أصول الفقه. طيب هذه النصوص ألفاظ النبوية، يبقى لابد أن أعرف من اللغة ما يعينني على هذا، فأدرس علم اللغة، أدرس علم الإيه؟ اللغة. نعم.
قال الحكم السابع أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح،
ولهذا تجد الواحد الذي عنده ضعف في باب من هذه الأبواب لا يسلم له استدلال أبدا، لا يسلم له استدلال، لابد يكون الواحد واسع التأصيل مطلع على هذا، وإلا تجد ضعفا في الاستدلال لا يمكن يستقيم أبدا، كما وشأن أحمد ومالك والشافعي وكذا، هؤلاء جمعوا بين الفقه وبين الحديث وبين الأصول وبين اللغة وبين كذا حتى حفظ لهم الاستدلال. لكن تجد واحد كان محدث لسه أحد إخوانكم يخبرني الآن وأرجو أن تنتبه لهذا المثال يا حسين انتبه يا طارق يا أبو مسلم انتبه يا إخواني لهذه المسألة. هذا الرجل اسمه حسن البنوبي يخبرنا عن واحد منذ أن قبض حسن البنوبي ده ويخبرنا عن واحد اسمه زيد بن عبيد في مكة والرجل ده كان نفسه عرفه ووصل له الآن. الرجل ده كان رجل محقق وبيشتغل في الكتب وكان عارفه المشايخ وكان عارفه ما أدري إيه رجل يعني من المحققين ونفس حسن البنوبي يعرفه. فضل بدور عليه من سنين لغاية ما جاب رقمه أول امبارح أو كذا جي بقى يتكلم معاه في مسألة بقى المنهج. الأول بيسأله أنت فين جهدك في دعوة؟ قال ده أنا في التصنيف والتأليف. قال له أنت صنفت كم؟ قال له دلوقتي عملت 70 كتاب. هو رجل في علم الحديث وكذا متمكن خلاص. حلية الأولياء وكذا ده معانا من سنة 90 خرجها وحققها من سنة 90 يوم أن لم يكن أحد يسمع عن مثل هذا. المهم متمكن في العلم ده متمكن في العلم هذا متمكن. طيب فين كتبك مش شايفينها؟ قال أصلا أنا ببيعها أرغب بحتك فلوس ومش لاقي دور النشر وبتاع فبيبيعها. أنت بده يجوز يعني أنت الواحد يعمل الكتاب ويروح البيع الواحد ب 10,000 ريال ولا 20,000 ريال ولا 50,000 ريال وتنتهي المسألة؟ تم دي سرقة هي تشبع بما لم يعطى. يعني أنا هشام دلوقتي عندي دلوقتي شوية فلوس أو ماخد 70 مؤلف ده وانزل السوق على إني العالم إني حرير مش لازم الناس تقابلني وتسأل لكن الناس تعرف آثاري. رجل ما شاء الله فح يجوز هذا؟ أدا أول مسألة حلال وحرام. نطلع بقى من الايه من حد الصحيح وحد الضعيف نيجي بقى نلاقي هذه المسائل. طيب ايه رأيك بقى في الخروج وما الخروج كلام من هذا القبيل اللي هي الحاجات ديت اذا بالرجل يتكلم بلغة الحزبين حسان على وحيد باري على يعقوب تماما. المسألة خلافية وان كان الاولى عدم الخروج. الدليل الحسين وابن الزبير وابن جبير لسه هنبدأ بعد 70 كتاب يا عم حسين بعد 70 كتاب تحقيق وكم سنة بقى 35 سنة ولا 30 سنة فين سنة كم 80 إلى النهاردة احسب كم سنة قبل ما تولدوا انتوا قبل ما تولدوا مع العلم مع العلم يعني حقق ويخرج ويعمل يسوي كذا كذا كم سنة. ومثله كثير ما هو نفس ده العدوي ما هو نفس ده الحويني ما هو نفس ده طارق عوض الله مش عارف ايه وده نفس ده مش عارف حلبي وده نفس ده المقربي. جرى يا محدثون جرى ايه وانت بدروس ايه بالظبط؟ فقالوا مفيش ولا اجماع. ام حسن بن ابي بتاع الفسيخ تجري الفسيخ قالوا طب انت صحيح مسلم؟ حسن بن ابي ما حققش ولا كتاب ولا خرج ولا كتاب. خرجت كتاب شيخ حسن ما خرجش ولا كتاب. هو يخرج من البرميل فسيخ بتاع كلام من هذا القبيل. فالشيخ حسن افتح يا عم صحيح مسلم. قال له مش فاتح ما فيش ولا اجماع. قال له طب هات بس كتاب الاماره صحيح مسلم وافتحه. خلاص بدا الشيخ حسن يجيب له بعد كده الاجماعات ويذكرها بقى ايه له. فالشاهد من هذا يا اخواني كل الكلام ده بيقول له ما فيش ولا اجماع يعني معناه ما قرأش ولا كتاب سنة ولا كتاب سنة يا اخواني بعد العمر ده اكتر من 30 سنة مع العلم المفترض ما قبلوا هذا. راح بقى يجيب ايه بقى ابن حزم بيقول كان يرى السيف وكان مذهبا قديما للسلف. ما ادري احمد النصر الخزاعي طلع الامام ابو حنيفة طلع اللي هو اللي انت بترد عليه بقالك 7 سنين على الحزبين هؤلاء. فين الحديث؟ ما قرأت احاديث حاكم الظالم تخرج عليه وجميع الأحاديث أكثر قرابة 200 حديث وأثر تحرمني هذا مع إجماعات كل كتب أهل السنة والجماعة. أين أنت من حديث البخاري؟ أين أنت من حديث أحمد؟ أين أنت من حديث ابن المديني؟ أين أنت من حديث كذا؟ ابعت له الشيخ حسن ابعت له عقيدة المحدثين. أنت رجل لك عناية بالحديث ما تجيبلوش حاجة ثانية بس عقيدة المحدثين. أيها الرجل المشتغل بالحديث ألا يكفيك حجة أن أرسل إليك عقيدة المحدثين؟ ما قابلت أنت البخاري، ما قابلك مرة عبارة البخاري؟ لقيت أكثر من 1000 شيخ في بعد البخاري ب1000 شيخ، ده البخاري لوحده غير 24، البخاري لوحده عملة لوحده. لا ما تقدرش الحته دي، ما تقدرش. المحدثين قلت ايه؟ قلت ايه؟
اقرا معتقد البخاري لقيت اكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون كذا.
ايوه بس عدد المحدثين منهم البخاري برضه، هو من اللي عندنا برضه. تمام، ما يستغرب الشيخ حسن. خلي بالك الشيخ حسن ده يعني راجل مليان، وتفكره الشيخ حسن قاعد قدام الاكابر، مره بالاكابر، بس هو بقى ما يحبش ايه ترجم نفسه. واخد بالك يا اخواني، الشاهد شوف هذه ظاهره يا اخواني ينبغي دراستها، دي ظاهره ينبغي دراستها، دراسته الناس دي في منأى عن عقيده السلم الصحيح. والسبب، السبب أنه لم يأخذ قاعدة العلم، القاعدة المنضبطة، قاعدة المنضبطة. ده لو تعلم بقاعدة العلم، ده لو تربى عند شيخ، الإشكال أن هذا مع كتبه مع مكتبته، مع كتبه مع مكتبته، كيف يوفق الإنسان؟ ما يوفق الإنسان، همشي ورا كلمة ابن حجر ورا كلمة نووي يفهمها وفهما غير صواب، وهكذا ويحدث لنا منهجا جديدا. يعني انت ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني رجل يعلم المسائل، رجل يعلم كذا، نفس المسألة لما لقينا من هو أعلى منه لأنه كان من المقربين عند شيخ الباني، وهو أصلا يرفض كتب الفقه أصلا. يعني كتب الفقه نفسها ما فيش حاجة اسمها عند كتب الفقه، الكتب الفقه عنده هو البخاري، هو أبو داود، هو الترمذي، والنسائي، هو كذا، دي كتب الفقه اللي أنا أخذ منها فقهي. يعني المسلمات اللي وضعها العلماء ما في. ابن تيمية مجتهد، همش كتب الفقه. أحمد مجتهد، همش هذا الأئمة رحمه الله، همش التصنيف في الفقه. من الذي قال ذلك؟ فضلا أن يخرج لك واحد يقول لك لا تقرأ من 108، لا تقرأ من 107، لا تقرأ، وهكذا إلى آخره. هؤلاء الذين إخواني يخشى منهم ويخاف منهم للأسف الشديد، مع أنهم حصلوا كثيرا من المسائل، فلهم جهال 100% فلا أحد يسمع لهم، ولا هم الربانيون حتى ينتفع به. دول هؤلاء أخطر صنف في الأمة، أخطر صنف في الأمة. عمله عمل العلماء، حقيقة علمه السفهاء الضلال، ده حقيقة علمه. لكن الصورة زي ما احنا بنقرأ كده فرد ابن عبد الهادي على مين؟ على السكي. تنظر الى صفح السكي زي العلم حق وحقيقي، يذكر لك سنده 20 رجل الى الكتاب اللي هينقل منه ابو داود الطيرسي، وبعدين يذكر الحديث برجاله، وبعدين يجيب لك الكلام الضائع ويسيب الكلام المتين. تبص انت رجالة ورا بعضها ما شاء الله، وكلام كده شكله، وفي النهاية يجي ابن عبد الهادي عليه فينفث فيه نفثة واحدة فلا تجد له حرفا ولا كلمة. هذا هو، ده شأن هؤلاء، ده شأن هؤلاء. نعم زي نسخ درقوت لما حب من درقوتنا هو عاوزه وما ينقلش كتير ضده، فقال لك وقد اعتمدت على وهذه نقلتها من نسخة للدرقوتن عندي في العلل، وهي نسخة سقيمة، نسخة سقيمة، عشان نيجي بعد ذلك يقولون انت بطرت كلام الدرقوتن وحلفت عليك، يقول لك ما النسخة اللي عندك كده نسخة سقيمة، هذه نسخة سقيمة. نعم، وانما هو الفقه السقيم. فسبحان الله يا اخوان، يعني هذا نقول يعني هذا بكثرة وفرة للأسف الشديد، هذه ظاهرة ينبغي ألا تهمش، ينبغي أن تدرس حتى تعلم أن المسألة ليس سهل. شوف ابن باز، شوف العثيمين، شوف هؤلاء، شوف الألباني رحمه الله تعالى، شوف ابن الفوزان كيف أن الناس دي ثبتت وإلى الآن. ابن باز مات عن كم سنة؟ يعني 90 سنة يا إخواني، لا تجد خللا. كون التخلف في مسألة في مسألتين في ثلاثة في الأحكام دي مسألة أخرى. لكن ما الذي وضعه ابن باز في الأمة؟ إمامة، ابن إبراهيم، ابن حميد، ما دول علماء رحلوا عن 90 و80 سنة ما سمعنا عنهم إلا الخير. لكن ده الواحد من دول يتصدر الأسبوع الأول، السنة الأولى، السنة الثانية يبدأ بقى الآفات، سواء في الجانب العلمي أو في الجانب العملي. إنما دول دي جبال راسيات. السبب أن هؤلاء ارتموا في حضان العلماء وأخذوا العلم عن أربابه مع تقوى لله سبحانه وتعالى وصاروا على قواعدهم، فنفع الله بهم نفعا عظيما. ما نلاقيش عن دول احرقوا فتح الباري أبدا، ما نلاقيش عن دول احرقوا كذا أبدا، ما نلاقيش عن دول ابن تيمية مبتدع أبدا، ما نلاقيش عن دول الذهبي مبتدع أبدا، ما نلاقيش عن دول الألباني جهمي أبدا، ما تلاقيش عن دول أبدا، ما تلاقيش حاجة من دي خالص. ماتوا على علم الرسول وتلف وتدور وفي النهاية ترجع إلى ما أصله وما قاله وما وضعه. إنما دي كلها أوراق حرقت، لكن في من تغرق ورقته في أول الطلب وفي من تغرق ورقته بعد ذلك. ولهذا يا أخواني لا ينبغي الإنسان أن يتعجل، يتريث ولا يتعجل، لا تحرق نفسك بيديك. مستعجل على إيه؟ يعني مستعجل إيه؟ اصبر اصبر اصبر، اروي هذه الأرض التي عندك أرض العلم، ارويها بالآثار، ارويها بالقواعد، ارويها بكل هذه الأشياء، حتى إذا قابلت وواجهت الأمة يوما ما يكون لك نفع. وإحنا قلنا أخواني من قبل النفع هذا يعني أعم من مسألة كثرة العلم. أنا ممكن أكون على قد في العلم، حافظ لحديثين ثلاثة واخد بالك على قد في العلم مثلا، لكن عندي نفع، أنا رجل مثلا مبارك، يبقى عندي بركة. ليه؟ أدل على طريقة العلماء، أدل على كتب السلف، أعرفك إزاي تمشي، أخذ من إيديك، أخذك من إيديك، أدخلك الغرفة دي تقولك دي اللي فيها النور ودي احذرها، اوعى تفتح الباب ده فيه الأفاعي في كذا. بركة بركة، لنت أحمد ولا أنت مالك ولا أنت الشافعي، بس صرت خطوتين لكنهما خطوتان صحيحتان لا هلكة فيه. الرائد الذي لا يكذب أهله. يا جماعة الطريق من هنا، يا الله جزاك الله خيرا، ما بقى عندنا 73 طريق وبس، ده مهمته فقط ان هو واقف براية بيضاء يقول بس الطريق من هنا، جزاه الله خيرا، ده رجل مبارك. ولهذا الصحابة تفوتوا علما لكن كل حصلت به البركة. صحابة رسول الله كلهم بركة، كلهم بركة. فما هو بلازم الإنسان يعني يبلغ أحمد عشان يقال، أو مالك أو الشافعي أو ابن تيمية أو كذا، ما بلغ هذا ابن باز ولا الألباني. لكن تنظر سبحان الله إلى بركة بقى كثير الذين اعتنوا بالحديث يا إخواني، صح؟ شوف قارن بين حوين وبين حساء باسمه عدوي وبين الجماعة دول كلهم يا إخواني، وبين الألباني والمعلم وشاكر، وكثر الناس ديت ممكن تنتقد الألباني، تنتقد شاكر في الصنعة الحديثية، اعتمد على طريق ضعيف، قال في الرجل ده كذا يشتغل في الشغلانة ديت. لكن في النهاية ما انتش الألباني ليه؟ في النهاية لست المعلم ليه؟ في النهاية لست أحمد شاكر ليه؟ في خلل، في حلقة مفقودة، في حلقة مفقودة. فهذه مسألة في غاية الأهمية. يعني نلقاك بعد أكثر من 30 سنة نجدك تتكلم بما يتكلم به الخوارج والمعتزلة، بعد 30 سنة في بيئة العلم وبلد العلماء، بيئة العلم وبلد العلماء، ما لقيت عالما من هؤلاء؟ ما تعلمت منهم؟ ما استفدت دعك من هذا كتب السلف؟ يعني ما في مرة فتحت حاجة اسمها شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي فوجدت 10 اعتقادات؟ وجدت سفيان الثوري رحمه الله تعالى، سفيان الثوري الإمام العظيم المبارك، لما يأتيه أحد شعيب تقريبا أحد تلامذه ويقول له حدثني بحديث إذا وقفت بين هذا يا ربي، فسألني من حدثك بهذا، قلت حدثني بهذا سفيان الثوري، فثقل ذلك علي واشتد حتى إذا حدث بحديث طويل في الاعتقاد قال له فإذا وقفت بين يدي ربي فسألك من حدثك بهذا فقل سفيان الثوري وخلني وخلي بيني وبين ربي. ما قرأوا مثل هذا يا إخواني، ما مر علي مثل هذا، سبحان الله العظيم. فيا إخواني نقول البركة، البركة التي تحصل بإنسان إن كان على الطريقة وإن كان على المنهج القويم وإن كان تجد الآن سبحان الله اللي يسرق واللي يبتر، كل ده يا إخواني الناس دي كلها خارج حمل، خارج الرحم. الناس دي انتفخهم لكن خارج الرحم، هينزل بعد شهر بعد اثنين وربما يدمر أنبوب الحمل، خلاص ما في حمل بعد ذلك، لأنه أهلك نفسه، أهلك نفسه. يجي الواحد بعد كم سنة ويطلع كذاب، يجي بعد كم سنة ويطلع حرامي، يطلع بعد كم سنة ويطلع غدار. لهذا أعجبني سبحان الله حديث الرق في وقفتان يا أخوان، من أعجب ما يكون أسئلة الرق لأبي سفيان. من ضمن الأسئلة هي أسئلة عديدة، خذ سؤالين شيخ رمضان. السؤال الأول، أيكذب أم لا؟ الرجل ده بيكذب ولا لا؟ فقال لا، لا يكذب. أيكذب أم لا؟ ده حيثيات نبوة، صفات نبي. طيب السؤال الثاني بدون أسئلة، هل يخدر؟ قال لا. ولم تمكنني كلمة أن أصل فيها شيئا إلا هذه الكلمة، فقلت فإن بيننا وبينه كذا وكذا ولا ندري ما هو صانع فيه. هل يكذب؟ لا. هل يخدر؟ لا. انتهى العجب عند هذا؟ لا. تعليق بقى هرقل على هل يكذب أم لا، سألتك هل يكذب؟ قلت لا. فقلت إن كان يكذب على الناس فحري أن يكذب على الله. يا الله، اربط بين هذا بقى وبين قاعدة العلماء بأنه يرد حديثه ولو لم يعلم له كذب فيه إذا كان يكذب على الناس. ليه يا أخواني؟ يقول هرقل فقلت إن كان يكذب على الناس فحري أن يكذب على الله. صفة نبي، صفة نبي لا يكذب، ومن كذب على الناس كذب على الله. صدق مالك. شوف ربط بقى الحاجات كلها ببعضها عشان تشوف ان مدرسة الحق واحدة. صدق مالك، لا يطلب العلم عن أربعة: الكذاب الذي يكذب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذاب يكذب على الناس، ما يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة مهمة سبحان الله في من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم إذن له طريقته وله قاعدته وله أهليته التي يحصل الإنسان بها بركة. البربهاري في الأمة معروف بوريقات، كم البركة؟ فين هو علم البربهاري؟ هو وريقات، لكن انظر إلى البركة، انظر إلى البركة كم حصلت. صنف الحميدي عبد الله بن الزبير في أصول الاعتقاد ورقة أصول السنة للحميدي، فانظر كيف حصل بها من بركة، حصل من بركة. إن الشيخ الذي لا يضيع طلابه زي الأب الحريص على عياله، حريص على كذا، لا يطعمهم إلا الحلال، لكن الرجل على قد حاله، مرة يجوعهم مرة يجوعه ومرة يشبعه، مرة يكسوهم ومرة يعرون، بس محافظ على عياله. وده الأصيل على فكرة أخواني، الأصيل مش معناه صاحب المال، إنما درجة الأصيل برب تربية صحيحة، خد عياله يبني حلال حرام، ينفع ما ينفعش، يبيت جائعا ولا يطعمه حرام. فنقول بقى أحسنت جزاك الله خيرا، نعم الرجل أنت، أكلت من عمل يدك، كذا كان داود عليه السلام. حري أن تكون أنت الرجل الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سحابة أن اسقي حديقة فلان، أو أنت الرجل الذي نحى فرع شجرة، أو أنت الرجل الذي ينام وليس في قلبه غل لأحد من المسلمين، أو أنت الرجل الذي أطعمت هرة، أو أنت الرجل الذي سقيت كلبا. ده كل ترجمتك، لا عندك علم كثير ولا عندك كافي، لكن رحمة بالخلق ونصح لهم وإحاطتهم. لكن يدمر الشيخ هذا يا إخواني لو ما تربى وصار على القضبان دمر يا إخواني. شوف القطار بقى إذا نزل على القضبان كيف يدمر، يدمر هذا يدمر. فدي ظاهرة لازم يوقف عندها، مش ظاهرة تمر مر الكرام، لا ده تدرس الظواهر دي يا إخواني، تدرس إزاي ده، إيه اللي نقص الناس دي، إيه اللي نقصهم يا إخواني. لكن شوف ابن تيمية، شوف ابن القيم، شوف ابن رجب، شوف المعاصرين علماءنا ومشايخنا هؤلاء كيف سبحان الله يعني حصل ما حصل. شوف مثلا واحد زي الشيخ ربيع، شوف كل الدنيا عمالة تضرب فيه، لولا ان الشيخ ربيع نحسب الله حسيبه، لولا ان الرجل رجل سنة متمسك بالاثر يا اخواني ما يقوى ابدا على انه وجه دول. لان جميع الحزبين في العالم عمل زي الوهابية كده بقى، المداخلة في مصر، المداخلة في تونس، المداخلة في المغرب، المداخلة رئيس مين؟ رئيس الجزائر اللي بعت له تقريبا رسالة، رئيس الجزائر عشان الجماعة اللي عنده دول مداخل، واخد بالك؟ ومع ذلك ما أصاب أحد منه شيئا يؤثر فيه. مبتدع غاية إيه؟ تعالى أنت قلت في خالد بن الوليد وكذا، أنت قلت بلخبط، حاضر بئس ما قلت وإني راجع عن ذلك. فاتت الفرصة، زلت لسان وبئس ما قلت. أنت وصفت الله بأن له لسان، كلمة سيئة باطلة قبيحة يا ربي. تقدر تقولها أنت بقى؟ عرفت بقى الفرق يا حلبي، الفرق يا مقربي بينك وبين الشيخ ربيع؟ فرق الكبير من الصغير، فرق الأكابر نخليها كده أحسن من الأصاغر، عشان عايز تفسرها على البدع بتمشي، عايز تفسرها على الصغار تمشي. فرق الأكابر من الأصاغر. أصلا أنا قصدي، أصلا دي كلمة ذكرها فلان، أصلا ما صدتش، أصل تم فلان فلان وقع في زلات، طيب ابن حجر، طيب أنت تاخدوها عليا، خدوها على فلان، ويعمل لك 100,000 محاضر. الشيخ ربيع ما عملش 100,000 محاضر، عمل 100,000 كلمة في التحذير من نفسه بهذه الكلمة، سيئة قبيحة نعوذ بالله، احذفوها بريء. اجمع ألفاظ الشيخ يطلع لك في كل تراجع منهج. سهل أن يقول العبد هذا نظريا، لكن صعب أن يقول واحد الشيخ ربيع عن نفسي مثل هذا، صعب. هو ده الفارق بين الأكابر والأصاغر، هو ده الفارق بين رسلان وبين الشيخ ربيع، هو اللسان، هو الصحابي الذي زل لسانه، مش الذي عبث به واتهم بالعبث واللعب ويضحك الناس عليه فهو امرأة كأنه امرأة حامل في شهر التاسع. أبدا، دي حاجة بتطلع كده، هذه لخبطة ممكن تطلع من واحد كده عجلة ما أدري إيه يعني تخرج. أول ما ينبه ما تنبهت وكذا، هذه زلة فإذا بكلمات. هو ده الفرق يا إخواني بين أكابر وبين أصغر. من أجل هذا يبقى هؤلاء. شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه كم يتراجعته أيضا بكذا، شوف 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 إلى آخره. يعني للناس هؤلاء ليه حصلت بها البركة، وثيقا للعلم يا إخواني. وأما هؤلاء كثر ودراسات ومخطوطات وكتب وكل هذا، وتراه في جانب التحقيق لا يقبل، مخطوطات والتحقيق وما أدري، وده عنده تجاوز وده عنده يتقن علم المصطلح، يتقن هذا العلم وعلم رجال، لكنه خاون من ايه؟ من علم الاكابر وطريقة الاكابر، فلا نفع فيهم ولا بركة، بل الضرر بهم ايه؟ بل الضرر بهم حاصل. اذا كان مقبل رحمة الله عليه في اليمن يوما كان فيها الصراعات ويوما كان فيها، كان مقبل واحد واقف لوحده، فكناش نعرف هناك غير الشيخ مقبل. خلاص مات الشيخ مقبل طلع 100 واحد، ده مدرسة كذا وده مدرسة كذا وده مدرسة كذا وده مدرسة كذا. انت تسأل اليوم من تعرف وتحيل عليه رجل من اهل السنة السالم؟ الله واحد، وده كان رجل واحد. الشام كلها رجل واحد، هو الألباني رحمه الله تعالى، هو الألباني رحمه الله. تعنت دلوقتي مدارس وأشخاص، تحقيقات، تخريجات، لكن فين الألباني الذي يسير على ضربه حتى فتحصل به بركة؟ أهو الحوين اللي بيقول أستاذي؟ فين الشيخ مقبل؟ أهو العدوي اللي بيقول أستاذي؟ الله المستعان. نعم.
الشيخ الوسيمين رحمه الله تعالى: الحكم السابع أنه إذا زوحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيها إذا فيما إذا أتلفت على ما سبق، وإن زوحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات، فلها ثلاث حالات: إحداها أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزاد، وإن لم يرضى بذلك لم تجزي على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ وإن لم يرضى بذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله.
يعني ذبحه عن صاحبه لكن بغير إذنه. طيب هذا إن رضي الحمد لله، إذا ما رضي فبعضهم يقول يدفع الثمن ليذبح صاحبها مكانه، وبعضهم يقول يجزئ طالما أنه نوى أن يذبحها عن صاحبه، يقول هذا المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. نعم.
الثانية أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره، ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها، فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتطبيقه إياه. الثالثة ألا ينويها عن أحد، فلا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية، وقيل تجزئ عن صاحبها. ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة، فإن كان اللحم باقيا أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح، وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية. قال: فائدتان: الأولى إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
نعم، تلفت ذبحها ثم جاء واحد فأخذه منه ولا يقوى على تخليصها منه مثلا، أو جاء سبع فأخذها ومضى، فحينئذ لا يضمن لأنه ليس مفرطا. نعم.
الثانية إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية، لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.
صحيح. إن عينها فولدت كان ولدها تبعا إيه؟ لها. وأما إذا لم يعينها فولدت قبل التعيين فقد انفصلت قبل تعيينها إيه؟ أضحية، فلهذا لا يدخل ضمن أو تبعا لأمه. نعم.
قال: الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. قال: يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتسلل والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، قرواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع والمختار.
سبحان الله العجيب يا أخوان، العلماء دول كلهم الأكابر دول لم يكن عندهم نت ولم يكن عندهم أجهزة. سبحان الله، يعني يحضرني سبحان الله، شوف كل الناس دي تربت بعيد عن الأجهزة، كلهم حصلوا الناس دي منين ولا ماذا فعلوا ولا بحثوا المسائل دي كيف بسهولة ويصلوا ملأوا الدنيا علما. تخيل ألباني عنده يعني كم أحاديث الألباني وقف عندها يا أخواني؟ هذه عشرات الألوف التي وقف عندها الألباني نفس مع كل بدون رجوع إلى نتيجة خرجت له على جهاز. شوف إحنا الآن بنبحث كم حديث في ثانية، ده قال فيه فلان وده فيه علان، تدخل على الجهاز على طول. تمام. لكن البخاري الألباني ما عنده، ابن عثيمين ملأ الدنيا فقها، وده أقوال كذا وده أقوال كذا وشيخ الإسلام وما أدري إيه والأخير. ابن باز لا جهاز ولا كتاب بعد العشرين، بعد 20 سنة لما كف بصره نهائيا ما حد يقرأ من كتابه، يقرأ عليه ومعروف أنه يقرأ عليه مفترض قلة في القراءة، لكن سبحان من أعطاه. شوف البركة وشوف العلم، بدون هذه الأشياء اللي احنا قد الآن لا نحقق مسألة إلا بالرجوع إليه. نعم.
والمختار أن يأكل ثلثا.
نعم، اللي ايه؟ من اللي بيقول لحمة زفرة؟ بعد التعيين، بعدما عينها لا تلزم هذه والتي في بطنها. لو أراد يبيعها هو لحما ويأخذ هو ما في بطنها ويذبحه كذا خبالك، أو يأتي بما يساوي هذه وتلك ما في بأس، يعني يستبدلها إلى الأفضل والأحسن ما في إشكالية. أما يكون له حظ يعني يبيعها 20,000 لأن العشرات تكون أقوى ويجيب واحدة بخمسة سبعة، لا. نعم.
والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها.
المختار يعني ليس هذا الواجب، مو بواجب، لكن هذا المختار الأفضل أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. نعم.
وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام
نظرا لأن النبي قد نهى عن ذلك في عام المجاعة. نعم.
لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصية يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. فأما الوكيل فإن أثن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وإن كان توزيعها إليه. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية للحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء منها وتصدق به عليه فلو
يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية للحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة بعضها، يعني يذبح حاله ب2 كيلو لحمة مثلا يأخذه معاه أو يأخذ الجلد، هذا لا يجوز. نعم. لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء منها وتصدق به عليه، نعم،
فلو تصرف فيه بما شاء من بيع وغيره غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.
طب واحد أعطاني 5 كيلو لحمة، أنا رجل فقير، وواحد تاني أعطاني 5، صار عندي 30 كيلو لحمة من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان، فقلت بيع إيه 20 وخلي لي 5، له ذلك؟ الجواب له ذلك، غير أنه لا يبيعه على من أعطاه إياه، لأن هذا قد يدخل في باب الحيلة، يدخل في باب الحيلة. نعم نعم. فرح أرى أن الأمر واسع، طالما له يأكل من ذلك ويهدي للناس خلاص، إيه الإشكالية؟ نعم. لكن البعد عن هذا يكون أفضل، بحيث يجعلها لله سبحانه وتعالى ويرجو بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ده البعد عن أفضل عنها أفضل، لكن لو فعل ذلك إن شاء الله ما في بأس. نعم ما لهم أرض، نزل إيدك أحسن لك ضربعة ولا حاجة. الله أعلم الله أعلم. نعم.
قال الفصل.
نعم. انت ملكته؟ ما فيش اشكال، يعني ابتعدنا عن صاحبها مش حيلة. نعم نعم.
الفصل السابع.
نعم. يعني هل يلزم يكون الذبيحة من أصلها أضحية فلا يدخل فيها غير الأضحية؟ فهذه تجزى عن 7 في يعني يضحون، فإذا دخل فيها غير مضحي. نعم فالله أعلم. شوف كده الفتوى. لا هذا في غير ينوي. شوف هذه، شوف الفتوى كده راجع. نعم.
قال الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية. قال إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره.
يعني الليلة ما يلزم تحرر رؤية، الليلة ما يلزم تحرر رؤية، خلاص ليه تم ذو القعدة 30. نعم. كرمضان. نعم. لا ليه خلاص بالغروب خلاص. نعم.
فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلالة الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم.
ولو نوى يوم 5 يمسك من يوم 5، نوى يوم 7 يمسك من يوم 7، من وقت ما ينوى الأضحية يمسك عن الأخذ من أشعاره وأظفاره. نعم.
وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن
النبي يعني لو أنه سيذبح هذه الأضحية عنه وعن آل بيته فهو الذي يتعلق به الحكم في عدم الأخذ من الشعر والأظفار، أما آل بيته فلا يتعلق بهم هذا الحكم. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة، وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
أو اعتمر في هذه الأيام، ذهب لحج فاعتمر في هذه الأيام فنأخذ من شعري للعمرة. نعم.
الفصل الثامن في الزكاة.
يعني مما يختص بمحظورات الإحرام، مش مما يختص بهذه محظورات الإحرام. ده هدي، هذا هدي، هدي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. نعم. فلا يحرم عليه، يعني مما يحرم على الحاج، مش الأخذ من أشعاره أو أخذ من... لا، يعني مما يحرم على الحاج، يعني يصيد مش محرم، أي ليس محرما. نعم.
الفصل.
نعم. لا، إذا نوى الأضحية بس، أما الهدي لا. نعم.
الفصل الثامن في الزكاة وشروطها. الزكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح. فالنحر للإبل، والذبح لغيرها، والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.
فالنحر للإبل والذبح لغيرها، ولو ذبح الإبل ونحر غيره لا جائز طالما أنه نهر الدم. والجرح ما لا يقدر عليه إلا به، كأن يقع في بئر، تقع بهما في بئر ولا تقوى إلا على تزكيتها، فلا تقوى إلا على أن تجرحها في أي مكان، هذا اسمه جرح. نعم.
ويشترط للزكاة.
ما هو يشترط بس هذا عند القدر. نعم.
ويشترط للزكاة شروط تسعة. الأول أن يكون المزكي عاقلا مميزا،
فهذا النحو والذبح بيفعل هذا، والذبح بيفعل هذا، واللي بينحر بيفعل هذا. نعم. بيقطع المريء والودجين. نعم.
ويشترط للزكاة شروط تسعة. الأول أن يكون المزكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما زكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم. قال الثاني أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى، فأما المسلم فيحل ما زكاه سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، ظاهرا أم محدثا، وأما الكتابي فيحل ما زكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما زكاه الكتابي لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعاه إليهما يهودي. وما سير الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما زكوه، بمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فإن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته، وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة.
نعم. فلا حل ذبيحة غير المسلم إلا الكتاب فقط، أما الوثني لا، أما المجوسي لا. نعم. والمرتد كذلك، المرتد المسلم مرتد وثبتت ردته فلا تحل ذبيحته. نعم.
ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره، وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون،
وأهل العلم علماؤنا أيضا يمنعون ذبيحة الرافضي. نعم.
ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره، وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون، سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله، ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة لأنه كافر على القول الراجح، سواء تركها تهاونا أم جحدا لوجوبها، ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات.
هذا إذا لم يصلي أبدا، فإنما فإذا كان يصلي ويترك هذا ليس بكافر كما رجحه الشيخ نفسه. نعم.
ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى، إلى أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. ولا يلزم السؤال عمن ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه، وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي.
نعم. ما نقول هذا سمى ولا ما سمى، هذا ذبح على طريقة شرعية أم لا، طالما جاءك من بلد كتابي أو مسلم كل وتوكل على الله، سمي أنت، بل ولا ينبغي، لأن ذلك من التنطع. نعم.
لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، فمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآيتين به قد تخفى مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديث عهد بكفر. الشرط الثالث أن يقصد التزكية لقوله تعالى إلا ما زكيتم، والتزكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التزكية فلم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. الشرط الرابع أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله وما ذبح على النصب. الشرط الخامس أن لا يسمي عليها اسم غير الله، مثل أن يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، وإن ذكر اسم الله معه، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله وما أهل لغير الله به. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط السادس أن يذكر اسم الله تعالى عليها، فيقول عند تذكيتها بسم الله، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري وغيره. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدا ومع العلم أو نسيانا أو جهلا، لعموم هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل، فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. وإذا كان المزكي أخرص لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط السابع أن تكون الزكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار.
يقول الشيخ إذن ولا فرق بين يترك اسم الله عليه عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا، لعموم هذه الآية، والبعض أسقط هذا الأمر أو جوز أكل الذبيحة إذا لم يسمي نسيانا إذا كان مسلما أو جهلا، وهذا قول جماهيرهم، لكن الراجح ترك ذلك للعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
الشرط السابع أن تكون الزكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. وللبخاري في رواية غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما لها بسلع، فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت. فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم زكاها تزكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله ذلكم فسق. وللحياة المستقرة علامتان، إحداهما أن تتحرك، الثانية أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. الشرط الثامن إنهار الدم، أي إجراؤه بالتزكية لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقا لروحه، لأنه أريح للحيوان وأقل عذابا. وإن كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، يذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم, وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء, وإن اقتصر على قطع الودجين حلت التذكية.
يعني يقطع الودجين مع البلعوم الحلق والمريء. نعم, فالحلقوم هذا مجرى النفس, والمريء هو مجرى الطعام والشراب مع الودجين. فإن قطع الودجين وأنهر الدم فقط فهذا يجزئه. نعم.
الشرط التاسع أن يكون المزكي مأذونا في زكاته شرعا, فأما غير المأذون
لو قطع المريء والحلقوم ولم يقطع الودجين ما أجزأ ذلك. نعم.
الشرط التاسع أن يكون المزكي مأذون في زكاته شرعا, فأما غير المأذون فيه فنوعان, أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن زكي, لقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم, وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني
فالمحرم إذا صاد فلا يأكل مما صاد أو صيد له, فإن النبي قال إنه ما منعنا أن نأكل منك أو نأكل إلا أن نحرم. نعم. أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى بعد ذلك المحرم فلا بأس, لكن إذا صاد الحلال للمحرم فلا يجوز, أو صاد المحرم لنفسه فلا يجوز. نعم.
النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب والسارق, ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل.
نعم.
الفصل التاسع في آداب الزكاة. للزكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الزكية بل تحل بدونها, فمنها استقبال القبلة بالزكية حين تزكيتها, الثاني الإحسان في تزكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الزكاة بقوة وسرعة, وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, رواه مسلم وهذا القول هو الصحيح. ثالثا أن تكون الزكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا, فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى, فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة ويذبح غيرها على جنبها الأيسر, فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى وسبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن لها له, ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها, وأما البروق عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة, وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. رابعا قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين, وانظر الشرط الثامن من شروط الزكاة. خامسا أن يصدر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. السادس أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. السابع أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير, ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك عني إن كانت له أو عن فلان إن كانت لغيره, اللهم تقبل مني إن كانت له أو من فلان إن كانت لغيره. قال الفصل العاشر في مكروهات الزكاة. للزكاة مكروهات ينبغي اجتنابها, فمنها أولا أن تكون بآلة كالة أي غير حادة, وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح
لأن ذلك يعذبها.
ثانيا أن يحد آلة الزكاة والبهيمة تنظر. ثالثا أن يزكي البهيمة والأخرى تنظر إليها. رابعا أن يفعل
هذا مراعاة الأحكام حتى في البهائم, والدواعش لا يرعون هذه الأحكام في الآدميين. نعم.
رابعا أن يفعل بعد التزكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل أن يكسر عنقها أو يسلقها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت, وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح.
صحيح. نعم.
قال وإلى هنا انتهى ما أردنا تلخيصه من كتاب أحكام الأضحية والزكاة, نسأل الله تعالى أن ينفع به وبأصله, وكان الفراغ منه عصر يوم الأربعاء الموافق 13 من ذي الحجة سنة 1400, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاه الله خير.